أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل إلى الإمام المحدث بالحسين مسلم الحجاج القصيري النيسابوري رحمه الله تعالى وأدام النفع من الدارين آمين، قال: باب من فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عمرو الشعبي وابو ربيع العتكي وابو كريب بن محمد بن العلاء واللفظ لابي كريب. قال ابو ربيع: حدثنا، وقال الاخران: اخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن ابي مليكة قال: سمعت من عباس يقول: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره
فتكنفه الناس
يدعون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم. قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لا أظن أن يجعلك الله معهما. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بهذا الإسناد بمثله. وبه إليه قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حاول، وحدثنا الزهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم. قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن الشهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم غمص منها يبلغ الثدي منها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
قال: باب من فضائل عمر. بعدما انتهى الكلام على فضائل أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، شرع المصنف يبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأورد أولا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما توفي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عباس: وضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على سريره فتكنفه الناس، يعني أحاطوا بالسرير. السرير هو النعش الذي يحمل عليه الميت، والنعش لسان حاله يقول لكل الخلق، لسان حال النعش يخاطب الناس وكل فرد بنفسه فيقول: انظر إلي بعقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. يخاطب الناس يقول لك: لا تغفلوا ولا تغتروا بطول الحياة، ولا تغتروا بطول البقاء ولا بصحة، فإن مآلكم إلي تحملون علي ويحملكم الناس. يقول انظر إلي بعقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك، لا تغتر. فلا بد أن تحمل في هذا السرير، ولا بد أن تحمل على أناك الرجال. فلما وضع أمير المؤمنين على النعش السرير اكتنفه الناس، يعني أحاطوا به من كل جانب. قال فلم يرعني، أي فما أخافني ولم يفجأني أن فجئت، إلا والرجل ماسك بكتفي. فنظر فإذا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال فالتفت إليه، فإذا هو علي رضي الله تعالى عنه، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله، أي وأقسم بالله، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. ثم بين له السبب الذي جعله يظن هذا الظن ويعتقد هذا الاعتقاد. قال كنت أكثر أو أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يعني كان أبو بكر وعمر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله تعالى عنهما ملازمين له عند دخوله وعند خروجه وعند ذهابه وعند أيابه. فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما، فكان كما ظن وكما رجع، فهو ثالثهما. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث منقبة أبي بكر وعمر وشهادة علي أمير المؤمنين رضي الله عنه لهما، وفي حسن ثنائه ثناء حسين علي عليهما، وصدق ما كان يظنه بعمر قبل وفاته رضي الله عنهم أجمعين. وأما قول المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون، أي قدام النبي صلى الله عليه وسلم يمرون، وعليهم قمص، يعني ثياب مستترون بها لابسون تلك القمص، ولكنهم متفاوتون في طولها فلم يكونوا كنمط واحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيت الناس يعرضون، أي علي، وعليهم قمص ثياب منها ما يبلغ الثدي، هذه الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك إلى الصدر إلى الحقو إلى الركبتين، كل واحد بحسبه، كل واحد بحسب عمله ومرتبته عند الله عز وجل. ومر عمر رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره، يعني عفى على جسمه كله حتى صار يجره من ورائه. قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، يعني أوله عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأخرى رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه أتي بقدح فيه لبن اللي يقال له هنا الحليب. قال فشربت منه حتى إني لأرى الريا يخرج من أظفاري، يعني حتى شبع. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال النووي رحمه الله قال أهل العبارة القميص في النوم معناه الدين، وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسنته الحسنة، في المسلمين بعد وفاته يقتدى به. وأما تفسير اللبن بالعلم فلاشتراكهما في كثرة النفع وفي أنهما سبب الصلاح، فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقوة للأبدان بعد ذلك، والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا.
وبه لئن قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن الشهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا وتيت به فيه لبن وشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وبه لي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل حاول وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. وبه لي قال حدثنا الحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزعا نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعضن. وبه إليه قال وحدثنا
قال عليه الصلاة والسلام رأيتني على قليب، القليب هو البئر الذي يؤخذ منه الماء، عليها دلو، الدلو شيء يؤخذ من الجلد، كان يؤخذ من الجلد فينزع منه الماء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه على قليب ينزع من ذلك القليب بذلك الدلو، قال فنزعت منها ما شاء الله، يعني نزعت منها ما شاء الله لي أن أنزع، ثم أخذها يعني الدلو بعدي ابن أبي قحافة يعني أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، يعني مرة أو مرتين ذنوبين قليلة، وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحال ذلك الدلو والذنوب إلى غربا شيئا كبيرا، غرب وهو أكبر من الدلو وما الذنوب، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. قال النووي رحمه الله أما القليب فهو البئر غير المطوية، والدلو يذكر ويؤنث، والذنوب الدال قال بفتح الدال الدلو المملوءة، والغرب قال هو الدلو العظيم الكبير، والنزع الاستسقاء، الاستسقاء يجر ينزع بيده. قال وتحولت من الصغر إلى الكبر يعني في عند عمر رضي الله عنه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فما رأيت عبقريا، قال العبقري هو السيد وقيل الذي ليس فوقه شيء، ومعنى ضرب الناس بعطن أي أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ
من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركته وآثار صحبته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأمر، فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الإسلام ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم توفي صلى الله عليه وسلم، فخلفه أبو بكر رضي الله عنه 2 سنة وأشهرا ذنوبا أو ذنوبين وشيئا، يعني 2 سنة وشيء، كلا 2 و6 أشهر أو 5 أشهر، وهو المراد بقوله ذنوبا أو ذنوبين، وهذا شك من الرأي، والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأخرى. وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتسع الإسلام. ثم توفي رضي الله تعالى عنه، فخلفه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فاستاسع الإسلام في زمنه وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله، فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيه من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم، وشبه أميرهم بالمستقي لهم، وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه وفي نزعه ضعف، فليس فيه حظ من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر عليه، وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات، ومصر الأمصار ودون الدواوين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والله يغفر له، فليس فيه تنقيص أيضا له ولا إشارة إلى ذنب، وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم وتعمت الدعامة. وقد سبق في الحديث في صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون يقولونها: افعل كذا والله يغفر لك. يعني كثير من الناس تأتي عند حتى الآن بعض العلماء متمسكون بهذه الكلمة: افعل الشيء الفلاني والله يغفر لك، افعل الشيء الفلاني يغفر الله لك. ليس المراد أنه مذنب، بس إن هذا دعاء من الآمر بالعمل لمن أمره به أو طلب منه شيء: تعال نذهب إلى الجهة الفلاني والله يغفر لك. يعني ليس المراد أنه مذنب، إن هذه دعوة من الطالب للمطلوب أن يغفر الله له. قال علماء في كل هذا: إعلام بخلافة أبي بكر وعمر وصحة ولايتهما وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بها رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وبه لا قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب من الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد حاون وحدثنا عمر الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن السعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. وبه إليه قال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ابن أبي قحافة ينزع بالنحو حديث الزهري. وبه إليه قال: وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عن عمي قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي
ليروي ليروعني. ايوه ليروعني يعني ليروعني.
فنزع دلوين وفي نزعه ضعف او ضعف والله يقول والله يقول
ليخفف عني. لما راى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم اراد ان يخفف عني فقال اخذه ليروحني اي ليريحني من التعب الذي كان انالني من النزع.
فجاء ابن الخضاب فاخذ منه فلم ارى النزع رجل قد اقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. وبه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابي بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا ابو بكر بن السالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وريت كاني انزع بالدلو بكره على قريب. فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر فاستسقى فاستحالت غربا فلم ارى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا العذن. وبه قال وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثني موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عمر وابن المنكدر سمع جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول. وحدثنا الزهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي المنكدر وعمر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك فبكى عمر وقال أي يا رسول الله أو عليك يغار.
لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى له من في الجنة من عظم القصر وما فيه من النعيم وما فيه من الحور العين قال عليه الصلاة والسلام أردت أن أدخل القصر فذكرت غيرتك. يقول يا عمر ذكرت غيرتك. فبكى عمر رضي الله تعالى فقال أي رسول الله أهو عليك أغار؟ يغار من غيرك. أما أنت فأنت ولي المؤمنين ولي المسلمين أنت وليهم. ولم يكن ذلك من بكى ولكن في هذا الحديث إظهار لكرامة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولما كان عليه من الفضل وبيان لما كان عليه من الغيرة في دين الله.
وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمر وابن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حاول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمر سمع جابرا رضي الله عنه حاول. وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث النمير والزهير والزهري. وبهلا قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصري فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ وحدثنيه عمر الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وبه إليه. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد حاول وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وأبو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد بن حميد بن عبد الرحمن بن الزيد أن محمد بن سعيد بن أبي بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخبره أن أباه سعدا قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده النساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فإذا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يضحك. فقال عمر أضحكك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر
أي عدوات أنفسهن أتهبنني
ولا أتهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجأ إلا سلك فج غير فج.
الحمد لله. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان معروفا بالغيرة والشدة والقوة والحلم أيضا، لكن كان الناس يهابونه. فلذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ونساء المصطفى صلى الله عليه وسلم يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوال الدنيا حتى ارتفعت أصواتهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وسمعهن شاف هو النساء عمر كل واحد أخذت حجابها وتغطت شاردة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى ذلك ضحك فقال أضحك الله سنك يا رسول الله، كيف تضحك؟ إيش السبب اللي يضحك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء النسوة كنا عندي وكنا يسألنا فلما سمعنا صوتك ابتدمنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله حق أن يهبنا. كان الواجب عليهم أن يكون أنت أكثر مهابة مني. ثم أقبل عليهم سيدنا عمر يعاتبهن ويقول يا عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جئت ابتدرنا كل واحدة ابتدرت حجابها وخرجت وأراد أن تهبن، ليش ما يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجبناه بالجواب السليم والجواب الصحيح الذي يعرفون عنه. فقلنا له أنت أفض وأغلظ. النبي صلى الله عليه وسلم طبعه الله على الحلم والعفو والمغفرة والرحمة والرؤوف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يغضب والرسول صلى الله عليه وسلم يغضب، ولئن كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند انتهاك محارم الله، وكان غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفار امتثالا لقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكان إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يغضب غضبا لا يستطيع أحد أن يقوم لغضبه. أما ما كان من أمور الدنيا وسؤالهم وما كان من حاله عليه الصلاة والسلام فكان لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وكان يقابل الناس بالعفو والحلم والصفح والمغفرة، لأن الله تعالى يقول لو اخفض جناحك للمؤمنين، ويقول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وكان الله والله سبحانه وتعالى يقول وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم كما في الآية الثانية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسيدنا عمر كان رضي الله تعالى عنه بهذه الصفة، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج، يعني حتى الشيطان عدو الإنسان يخاف من عمر، فإذا سلك هذا الطريق يشم أن ها عمر جاء هنا يروح ما يمر من ذلك الطريق، فذلك خوفا من عمر، لأن الله سبحانه وتعالى جعله بهذه الصفة يخاف منه الكفار والمنافقون أكثر من غيره.